الخطيب وصل الجمعة أفتى اليتيم رضوان الله تعالى عليه بأن منتهاه وزوال الشمس. الكلام فيما استدل به على هذا السيدة الأعظم رضوان الله تعالى عليه فيها بحث الشريف يقول استدل بروايات. الرواية الأولى هي صحيحة زرارة قطعها صاحب الوسائل في ثلاث مكانات من كتابي ذكر قطع منه. قطع منه ذكر حيث دل أنه غسل الجمعة واستدل بروايات التي استدل بها على الوجوب. وفي البازم السابع من أبواب الوسائل أبواب الوصال المقسوم مسنونة الرواية الأولى وذكر في باب صلاة الميت. إذا هناك أبواب الأبواب المختصة بصلاة الجمعة هناك ذكر نص الرواية تقريبا إمام قال ملي غسل الجمعة وزرارة قال لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة سنة. ثم قال هاي كلمة هنا ما موجودة في باب السابع اللي هو معلش فليكن فراغك منه قبل الزوال. هذه الفقرة هي محل الاستدلال. يقول سلام الله عليه إمام الباقر قال فليكن فراغك عند الزوال أو قبل الزوال فقم وإذا فرغت منه فقم. السيد يستشكل في الاستدلال السيد الأعظم عنده ملي قال يكون عنده ملي قبل الزوال ملي يستشكل ذلك يقول إمام يأمره بالاغتسال قبل الزوال ولكنه لا لأن لبيان وقته وقت الغسل بل لأجل أنه مقدمة لصلاة لعمل آخر لأنه بعد ذلك مباشرة تقول فقم يعني قم إلى الصلاة صلاة الجمعة صلاة الظهر. هذا الإشكال من سيد العظم غير واضح والوجه في ذلك صيغة فليكن فراغك هذا عند الزوال أو إلى قبل الزوال هذا أمر سريع في الطلب وهو الوجوب عند من يقول بدلالة الأمر على الوجوب. وأما أنه مقدمة للزوال ما ممكن مقدمة لذلك إمام بيّن مقدمة الغسل مقدمية الغسل لعمل آخر بل يقول إذا فرغت منها هذا فرعتك قم لعملك ولسواء كان ذلك العمل صلاة الظهر أو صلاة الجمعة أو شيئا آخر. فليس الإمام في مقام بيان مقدمية غسل الجمعة لشيء بل إمام جاي يحدد وهو قد سريع لأنه يحدد وقت الغسل. هذا أن توقف سيد العدم في الاستدلال ولكن ظاهر الاستدلال عند خادم الطلبة تام هنا. رواية ثانية وهي رواية الثالثة باب العاشر من أبواب الأغسال المسنونة روى الشيخ الطوسي قدس الروم بإسناده عن الصفار وهو محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر عن جعفر بن عثمان عن سماع بن مهران عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول نهار قال يقضيه آخر نهار فإن لم يجد فليقضيه يوم من يوم السبت. السيد الأعظم يستشكل في الرواية من حيث السند أولا ثم يستشكل من حيث الدلالة. قال الرواية ليست موثقة، وإن عبر عنها بعض الفقهاء منهم صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه بأنها موثقة. لما يا سيدنا الأعظم؟ يقول جعفر بن عثمان الذي يروي عن سماعة ويروي عنه ابن أبي عمير، هذا الرجل مشترك بين ثقة وغير ثقة، وليس في الرواية شاهد على أن المقصود بجعفر بن سليم عثمان هو الرواسي الثقة. فإذا لم تكن هناك قرينة مميزة فالرواية تصبح ضعيفة. هذه مناقشة سيد العظم في السند، ولكن المناقشة غير واضحة عليه. في ضمن كلامه هذا في المعجم يقول طريق الشيخ إلى جعفر بن عثمان هذا ضعيف، فصار للسيد دعويان، الدعوة الأولى توقفه في توثيق جعفر بن عثمان، والمناقشة الثانية هو يقول سند الشيخ. أما المناقشة الأولى وهو في جعفر بن عثمان هذه غير واضحة. السيد ذكر في معجمه ثلاث أشخاص بهذا الاسم وبهذا الكنية جعفر بن عثمان، اثنين منهم ملقبان بالرواسي، والثالث ملقب بصاحب أبي بصير، هذا رجل عظيم. والسيد الأعظم هناك هذا اعتقد وأصر في أكثر من مرة أن هؤلاء الثلاثة واحد ولا تعدد فيهما في هؤلاء الثلاثة، فإذا كان واحدا فوساقة واحد وساقة الكل. أنت قلت هناك واحد، عاون في الفقه تقول أنه متعدد مشترك بين ثقة وغير ثقة، هذا غير واضح. واضح يا إخواني جلال، هاي مناقشته هو رفضها من أننا نرفضها من كلام الشريف في المعجم، هذا جه. وكلامه الثاني وهو تضعيفه لسند إسناد الشيخ هذا غير واضح علينا، لأن كلمة سند الشيخ الطوسي سند الشيخ صدوق هذا التعبير له معنى اصطلاحي، وهو أن هؤلاء هذا بل الثلاثة بل اسمه من الثلاثة، وكذلك الشيخ كليني إدهم إذا أكو رواية مجموعة من الروايات بواسطة أشخاص رواه عن فلان عن زيد، فما دام الطريق بينه وبين ذلك زيد هو فلان فلان فلان، فمن يكرر روايات متكاثرة من يكرر مع كل رواية اسم هذا الأشخاص، شي يقول عن فلان يعني عن زيد. في آخر الكتاب قال ما رويته عن فلان في هذا الكتاب فهو عن طريقي بواسطة فلان وفلان وفلان، تعمل فيه أنت يا ناظر رواية معتبرة عندك أو غير معتبرة. تمام، فلما نقول سند الشيخ نقصد بذلك هذا المقدار فقط، هذا المقدار اللي يحذفه في أثناء الكتاب ويذكره في نهاية الكتاب، مو كل سند بس هذا سند وبقية ننظر فيه. هنا في هذه الرواية سند الشيخ الطوسي إلى السفار معتبرون عند السيد وعند غيره أيضا، فسند الشيخ لما يقول سند الشيخ إلى جعفر ضعيفون هذا جعفر بن عثمان معناه محصول الاصطلاح، يعني سند الشيخ الان صفار ضعيفون، هذا معناه بمقتضى معنى الاصطلاحي، وهذا ليس صحيح. حتى صاحب جامع رواة الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه في مورد قال سند الشيخ إلى جعفر ثم صحيح في المشيخة، مشيخة يقصد بذلك هذا نهاية منتهى شيخ كتاب التهذيب والاستبصار، وكذلك صحيح في الفهرست أيضا في مورد آخر قال. فأنت سيدنا توقف في سند الشيخ، هذا توقف غير واضح علينا. فليس هذا قول الشيخ الشيخ صاحب الحدائق البهراني، ليس قوله بوساقة الرواية، هذا من جهة اعتماده على ابن أبي عمير أنه لا يروي إلا عن ثقة، أو أن هذا جعفر بن عثمان هو رواسي، أن تكون رواسي ورواسي ثاني وصاحب أبي بصير واحد، ماكو تعدد. فإذا إشكال سيد العدم في السند غير واضح علينا. وأما من حيث الدلالة فأشكل السيد يقول كلمة القضاء في الرواية قال فليقضه في آخر النهار، بل هذا قضاء ليس معناه الاصطلاحي وهو اتيان بالفعل بعد الوقت، بل قضاء هنا في الروايات والآيات بالمعنى اللغوي، والقضاء لغة هو الاتيان بالفعل وإخراج الفعل من العدم إلى الوجود، هذا معنى على معنى القضاء. فنفسر القضاء هنا بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الاصطلاحي الذي هذا اصطلح عليه الفقهاء بعد عصر الأئمة سلام الله عليهم. فلذلك الرواية دلالتها غير صحيحة. ناقشنا في هذا الإشكال السيد من وجهين. الوجه الأول أن سيد أن الإمام قرن قضاء الاتيان وقضاء بغسل الجمعة آخر النهار بقضائه يوم السبت، ولا شك في أن يوم السبت قضاء اتيان للغسل بعد فراغ بعد انتهاء الوقت. فإذا فما هذه المقارنة ترجح أن يكون المقصود بالقضاء هو المعنى الاصطلاحي وهو الاتيان بالفعل خارج الوقت. بطلنا هنا، هذا هنا مناقشة ثانية. الرواية تدل على أن الراوي كان يعتقد أن وقت غسل الجمعة هو أول النهار، يعني قبل الزوال. لذلك يسأل يقول في الرجل، راوي يقول في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، إذا كان لا يعني فكان على الإمام أن يقول موسع عليك اغتسلت قبل زوال أو إلى آخر النهار، لما لم يقل ذلك؟ فنتيجة الرواية ليس هذا فيها هذا الإشكال. نعم للسيد العدم إشكال آخر نذكره في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى.